بسم الله الرحمن الرحيم.
قل يا ولد. ايوه. ليش؟ تذكر عذاب. اذا سمعتها ينغرف قلبي.
اذوب. احببته.
ما قدرت مرة يا شباب. اذوب. كيف تكون اهلا للنظر الى وجه الله في الدار الاخر؟ ما نقول للشباب لا تحبون. بس نقول اجلوا شوي. الين تتزوجوا. فاذا تزوجت حبها الين تموت. واذا تشوف اللي عنده هذا المرض ترحمه من شكله. ليش تورط نفسك يا شباب؟ هتكون زير نساء. خلك طالب اخرة. صحيح تتعب تتعب. لكن ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. وسلعة الله غالية. وسلعة الله غالية. وسلعة الله الجنة. بنت الناس هذه ليش تحبها؟ قبل الزواج غلط. علاقة مكالمة، علاقة مراسلة، علاقة لقاء، أي شيء. العلاقة قبل الزواج محرمة. أجل وقف الحرام. يقول الله إذا حبتني قبل الزواج يمكن ناقد حبت غير. ما أثق فيها. وأيضا تبقى في نفسك شيء.
نعم. أحببتها فكرهتها.
أحببتها فكرهتها. قد ذقتها فلفظتها. لو كانت امرأة لها دين لما أرخصتها.
الحب ليس له دواء إلا الوصل. والوصل لا يكون إلا شرعي عن طريق الزواج أو حرام عن طريق الزنا. والحرام حق الزنا هذا ما هو حل. لأن جوعة الجنس مثل جوعة البطن. أنت الآن تغديت وشبعت. خلاص كفت. لا بكرة تبغى تغدي. والليلة تبغى تعشى. في الصباح تبغى تفطر. كذلك الجوع الجنسية إذا سويتها حرام بتسدك. لا تبغى مرة ثانية. إلى متى وانت حرام؟
قد ذقتها فلفظتها. أفأرتضيها زوجة؟ أخشى بأن تأتي الخنا. لو كانت امرأة لها دين لما أرخصتها. اليقين. المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أحببتها فكرهتها لفضيلة الدكتور سعيد بن مسفر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم. وقبل أن أبدأ أود أن أقدم جزيل الشكر لسعادة عميد الكلية الدكتور حسن ولإخوانه والقائمين على أمر التوعية الإسلامية، ولكم جميعا على ترتيب هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله حسنات في موازيننا جميعا يوم نلقى الله. والذي أرى أنه من أوجب الواجبات ومن أكبر الحاجيات التي يحتاجها المسلم في هذا الزمان، فإن حاجة القلوب إلى سماع العلم الشرعي أعظم والله من حاجة الأرض إلى نزول الغيث. وكما أن الأرض إذا حبس منها الغيث فإنها تقفر وتكحل وتنعدم الحياة عليها، كذلك القلوب إذا جفت وحرمت من الهدي السماوي والوحي الرباني فإنها تقسو وتتحجر. وما نراه في حياة كثير من الناس من قسوة في القلوب ومن جرأة على الذنوب ومن كسل وفتور وضعف في الطاعات ومن غفلة عن الله وعن المصير وعن حقائق هذه الحياة، كل ذلك بسبب حرمان القلوب من حظها ونصيبها من العلم. وفي نفس الوقت يصب على القلوب من حمم العذاب وبراكين ولهب الشر مما ينشر ويرى من خلال القنوات والوسائل، ما يجعل الإنسان في حيرة ومعرض للفتنة، وهو والعياذ بالله على هلكة وعلى خطر إن لم يتداركه الله سبحانه وتعالى برحمته. فالعبرة ليست بمن هلك كيف هلك نظرا لكثرة دواء الهلكة، ولكن العبرة بمن نجا كيف نجا. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الناجين. عنوان اللقاء أو المحاضرة أحببتها فكرهتها. الحب كلمة مكونة من حرفين ولا تتم إلا بالتصاق الشفتين، حب. ورغم قلة حروفها إلا أن لها معاني بعيدة المدى. فهي أي الحب إكسير الحياة وطعم الحياة ولذة الحياة، والحياة بغير حب كالشجر بلا ثمر، وكالملح أو كالطعام بلا ملح، وكالسحاب بلا مطر، يعني ما لها جدوى ما لها طعم. لكن مشكلة الناس أنهم ما فهموا من الحب إلا الوجه الغريزي البهيمي الذي تفهمه حتى البهائم، العلاقة الشهوانية الجنسية، هذا سموه حب، وليس هذا هو المفهوم الصحيح للحب. وعلى هذا المفهوم البهائم عندها هذا الشيء، الحمار ما يحب الحمارة؟ ايش رأيكم إذا شاف حمارة يحب؟ هنا ويركز مسامعه كذا ويفحط وراها عاشق. والقرد ما يحب القردة؟ والقط ما يحب القطة؟ كل هذا ميل معروف غريزي، ليس هذا هو الحب. لا، إذا ذكر الحب لم يتبادر إلى أذهان الناس إلا هذا النوع الذي هو من خصائص البهائم، وأعطي الإنسان منه مقدار بسيط مع قيود للتميز عن الحيوان والبهيمة ولغرض، وهو بقاء الجنس البشري. إذ لو لم يكن عند الإنسان ميلا فطريا إلى المرأة، ولم يكن عند المرأة ميلا فطريا غريزيا إلى الرجل، لبقي الرجل في جانب والمرأة في جانب، ومات الرجال ومات النساء، وانقرض الجنس البشري وخلت الحياة، والله أراد أن تعمر هذه الحياة فركب هذا الميل، لكنه ركبه في كل البهائم بدون قيود إلا الإنسان، جعل عليه قيود وضوابط. ليه؟ لأن وظيفة الإنسان تختلف عن وظائف جميع البهائم. أما قضية الحب فهي شيء آخر له معاني غير معاني الغريزة والجنس والعاطفة، حتى إن الله سبحانه وتعالى اتصف بهذا، وجاء في القرآن الكريم كثير من الآيات تبين أن الله يحب أصناف من المحبوبات. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، والله يحب المحسنين، والله يحب المتقين، كثير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اتصف بهذه الصفة، لكن انظر إلى محبوباته: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء يعني الحلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة. طيب كيف نصرف هذه الغريزة الموجودة عندنا وهي أمر موجود؟ الله خلقنا وفطرنا على الحب، ثم عمل مصارف وقنوات لصرف هذه الغريزة، فجعل أعظم الحب له سبحانه. ولهذا قال عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله. وكيف لا تحب مولاك وأنت تعيش وتتقلب في نعمه؟ خلقك من العدم، من خلقك أصلا أيها الإنسان؟ الله. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، بعدين تولاك بالرعاية منذ أن وضعت نطفة وأنت تتقلب في علم الله وفي رعايته. كم مرحلة مرت بك من مراحل العمر وأنت تعيش في بطن أمك مراحل، ثم تخرج من بطن أمك لتجد الرعاية الإلهية في انتظارك وتلاحقك في كل جزئية من جزئيات حياتك، وفي كل عضو من أعضاء جسدك، وفي كل خلية من خلاياك، وأنت لا تستطيع أن تعطي نفسك شيء، لكن الله هو الذي يعطيك، فرباك سبحانه، خلقك ورباك وهيأك وزودك بكل هذه الإمكانيات وبكل هذه الأعضاء وبكل هذه الحواس وبكل هذه القدرات، ثم أيضا يمن عليك أيضا بالهداية والإيمان، كل هذه نعم تستوجب منك أن تحب الله. ولهذا يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يأتي بعد محبة الله محبوبات أخرى، لكنها كلها تصب وتنبع من محبة الله، ويقع في قمتها محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الموضوع إن شاء الله سيكون يعني عنوان محاضرة هذه الليلة في جامع الشربتلي، بعنوان محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بين الإفراط والتفريط. يعني في ناس
ما وفقوا للتعبير عن محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجاوز الحدود فيه حتى جعلوه فوق منزلته التي أراده الله له. وناس قصروا في هذه المحبة وجفوا لدرجة أنهم حتى لا يصلون عليه إذا ذكر صلى الله عليه وسلم، ولا أيضا يتشرفون بأن يكتبون إذا مروا على ذكره، ما يكتبون صلى الله عليه وسلم، يكتبون صاد أو صلعم. شوفوا الجفاء، يحرمون أنفسهم من هذا الفضل. فحبه صلى الله عليه وسلم إيمان، ولهذا قال في حديث البخاري قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. ويوم كانوا ماشيين في الطريق، والحديث أيضا في البخاري، قال عمر للرسول صلى الله عليه وسلم قال: والله يا رسول الله إنك أحب إلي من أهلي وولدي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك، لأنه صادق عمر. قال: الآن يا رسول الله والله إنك أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني الآن صرت مؤمن. وطبعا تظهر علامات المحبة لله وللرسول في الانقياد والطاعة والإخلاص في العبادة. أما من يدعي المحبة وهو يعصي الله هذا كذاب، أو يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخالف هديه وسنته وشريعته هذا أيضا كذاب مدعي. يقول: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كنت تصدق حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. مقتضى المحبة الطاعة، ولهذا المؤمن يطيع الله ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه يحب الله ويحب رسول الله. بعد منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في المحبة منزلة الصحابة رضي الله عنه، ونحبهم للخدمات الجليلة التي قدمت من قبلهم لهذا الدين، فقد حملوا أعباء هذه الرسالة وضحوا في سبيلها، أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل الله، والذين أيضا في المدينة تبوأوا الدار والإيمان ويحبون من هاجر إليهم، وقدموا تضحيات قطعت رقابهم وسيلت دماؤهم، أخرجوا من ديارهم وماتوا وتفرقوا في الأرض وبلغوا لنا هذا الدين. طبعا على درجات في الفضل، فأفضلهم على الإطلاق عند أهل السنة هو أبو بكر رضي الله عنه، وذلك للخدمات الجليلة التي قدمها وللجهود العظيمة التي حصلت منه لهذا الدين. يليه في الفضل عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين وهم الخلفاء الراشدون، ثم بقية العشرة من المبشرين بالجنة، ثم أصحاب بيعة العقبة، ثم أصحاب بيعة الشجرة، ثم أهل بدر، ثم بقية الصحابة، كلهم نحبهم. فحبهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق. وإذا أردت أن تعرف نفسك إيش موقفك من الصحابة، إن كان الحب والتعظيم والتقدير والإجلال والاحترام هذا علامة الإيمان، إن كان التنقص فمن أنت حتى تتنقص؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لا تأذوني في أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. من يستطيع إجاري هؤلاء؟ هؤلاء قمم وجبال، لما تعرض عملك على شغلهم وعلى جهادهم ما ترى شيء. يقول عليه الصلاة والسلام لواحد منهم اسمه عبد الله بن أنيس، قال: يا عبد الله. قال: نعم. قال: إن خالد بن سفيان الهذلي يجمع الناس لقتلي في مكة، فاذهب إليه وأتني برأسه. وهو فين؟ في المدينة، ما هو راح يجيب لنا حبحب ولا يجيب لنا مندي ولا بروستد ولا كبسة مضغوط، لا، روح جيب رأس بطل. ومن هو ذا عبد خالد بن سفيان؟ هذا كان يعدل الألف، كان الولد إذا ما رقد تقول لهم ارقد ولا ادعي لك خالد بن سفيان في رقد، عملاق من عمالقة الرجال. وجمع له مثله ألف، وعسكر بهم في عرفة، ودربهم تدريب قوي من أجل اقتحام المدينة واغتيال النبي والقضاء على الإسلام. جاء الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم، انتدب لهذه المهمة واحد اسمه عبد الله بن أنيس. فقام الرجل قال: يا رسول الله، آتيك برأسه لكن أنا ما أعرفه. يقول: كيف أعرف الرجال حتى أجيب رأسه؟ قال: إن علامته أنك إذا رأيته هبته، وهذا العلامة أخص من المهمة. يقول: إذا شفته ترقل منه، تخاف، هذه علامتها. هي كيف أجيب رأسه وأنا قدني أخاف منه؟ لكن هل اعتذر عبد الله بن أنيس رضي الله عنه حتى تشوف يعني الإيمان؟ لا، مشى. منين مشى؟ من المدينة. كم كيلو؟ 420 أو 450 كيلو. بعدين إيش الوسيلة؟ نحن الآن نروح المدينة ونرجع نراكبين ومكيف وسيارة، وينزل الواحد تعبان. إيش فيه؟ قال يا شيخ والله تملخت تعبان من هالمشوار. وهو ما مشى خطوة إلا جالس. هذا يمشي لا على جمل ولا طائرة ولا سيارة ولا حمار ولا شيء، على قدميه. وكان يكمن بالنهار ويسري بالليل خشية أن يكتشف. والليل سباع ووحوش وآفات وظلام، لكن ما يترددون في تنفيذ أمر الله. حتى وصل إلى مكة، ولما جاء إلى عرفات وصل وقت صلاة العصر، فرآه عبد الله خالد بن سفيان، هو ذيب ما هو بإنسان مغفل، لما شافه أنكره. قال: من الرجل؟ قال: رجل من العرب، علمت أنك تجمع الناس لقتل محمد فجئت لذلك. هو صدق أنه جاء علشان يصف الحساب معه، ففهم ذاك أنه جاء يعني ناصرا له. قال: أتصحبنا؟ قال: نعم. قال: فأنت ضيفي هذه الليلة. قال: سمعا. استضافه تلك الليلة، وطبعا كان السيف بين جلده وثوبه، ما هو ظاهر السيف، لكن سيف فيه المنايا، فيه الموت الأحمر. استضافه تلك الليلة وعشاه ونام في خيمة واحدة. وفي آخر الليل استيقظ عبد الله بن أنيس وأخرج السيف وذبح الرجل واحتز عنقه وحمل رأسه على كتفه وسرابه. وجاء في الصباح رقبه القائد يخرج، تعالت الشمس، ارتفع النهار، فتح عليه ذبه مثل الثور يتشحط في دمه، فانفض الناس وراح كل الأهل. وجاء عبد الله بن أنيس ويحمل الرأس حتى قذفه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا رأس عدو الله يا رسول الله. قال: نعم، رأسه أفلح الوجه، يدعو لها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أعطاه عصا معه، قال: هذه تتوكأ عليها في الجنة، والمتوكئون في الجنة قليل، ضعها في قبرك أعرفك بها يوم القيامة. يقول: هذه مريتك يوم القيامة، تعلمها. هذه خدمات الصحابة رضي الله عنهم، كيف لا نحبهم؟ وقد عاشوا حياتهم كلها وضحوا في سبيل الله. ما في واحد مات إلا في أرض مشرقين مشتتين ينشرون دين الله، فنحبهم ونترضى عنهم ونكف عما حصل بينهم من خلاف، ولا ندخل بأنوفنا في تخطئة أتصيب، فنقول: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الصحابة. يأتي بعد الصحابة التابعين، وخصوصا الأئمة منهم العلماء، نحبهم لأنهم واسطة في نقل هذا الدين. ثم أئمة الدين من أصحاب المذاهب الأربعة ومن علماء السنة الذين نقلوا الحديث كالبخاري ومسلم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة والدارمي والبيهقي والطبراني والثوري والليث، كل هؤلاء أئمة كبار أفنوا أعمارهم في خدمة هذا الدين، نحبهم. ثم نحب بعدهم كل من يدعو إلى الله ويخدم هذا الدين من العلماء. ليه؟ لأنه واجهة لهذا الدين، لأنه يحببنا إلى الله، يدلنا على الله، هو سفير بين الله وبين الناس، فنحبه لهذه الوظيفة ولهذا الفضل العظيم. بعدين تضيق الدائرة، دائرة الحب، فنحب الوالدين، ونقدم في المحبة الأم للجهد الذي بذلته في سبيل هذا الإنسان، حملته كرها ووضعته كرها، وأيضا أرضعت وحضنت وربت وسهرت وتعبت. وأنت تعرف إذا كنت متزوج وعندك أولاد كم تتعب أنت وكم تتعب أمهم عليهم. إذا مرض الولد تروح في غرفة بعيدة تقول: أنا عندي دوام بنام، وهي هل تنام؟ تظل طول الليل سهرانة. أي نعم. إذا جاء الولد أذى في ثيابه تقول: روح لأمك، وش بك أنت ما تغسل أنت؟ من تبوه؟ لا، روح لأمك، أمك تغسل، كم أنت ما تقدر تغسل أنت. ولهذا الإسلام منصف، أعطاها قدر بقدر ما عندها من جهد. قال: من أحق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. جافر درجة الرابعة. فتحب الأم وتعطف عليها وترد جميلها وتشفق عليها ولا تعصيها ولا تعقها، فإن العقوق من أعظم الكبائر، كما ثبت في حديث أبي بكر في الصحيحين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ كنا بلى، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. بعدين تحب أبنائك وتسوي في المحبة ولا تظلم، إذا عندك أولاد خلهم سوا، والعطية والهبة، تحب الصغير حتى يكبر، تحب الغائب حتى يعود، تحب المريض حتى يشفى، ثم بعد ذلك كلهم في الحب سوا. اللي عنده طاعة أكثر تعطيه حب أكثر، اللي عنده معصية تعطيه حب أقل، حتى يكون في تعامل وفي عدل. في حب ثاني مشوب ومخلوط برغبة جنسية، وهو حب الزوجة. ليش؟ قال العلماء: لأنه أنت تحب أبوك لأنها أبوك، وتحب أمك لأنها أمك، وتحب ولدك لأنها ولدك، وتحب ربك لأنه ربك اللي خلقك، وتحب رسولك لأنه رسولك. لكن بنت الناس هذه ليش تحبها؟ لو لم يكن هناك ميلا جنسيا ما حبيتها، مش تكذيبها. أجل جعل الله هذا الميل من أجل لترتبط بهذه المرأة وتكون العلاقة ويحصل النسل ويستمر الحياة. طيب متى يبدأ الحب مع هذه الزوجة؟ يبدأ بعد الزواج. قبل الزواج غلط. ليش؟ لأنه يمكن ما تتزوجها، وأيضا تبقى في نفسك شيء، تقول: الله ما دام حبتني قبل الزواج يمكن ناقد حبت غيري، ما أثق فيها. ولذا العلاقة قبل الزواج محرمة، علاقة مكالمة، علاقة مراسلة، علاقة لقاء، أي شيء. نحن ما نريد من الشباب أن يلغوا الغريزة الحب، هذا ما يلغى غصبا عنا موجود، بس نقول لهم: أجلوا، بس سووا له تأجيل إلين تتزوجون، فإذا تزوجت فحبها إلين تموت. ليش؟ لك تحب شيء لك، لكن تحب بنت الناس ولا تضمن أنها تكون زوجة لك، عذاب. لأن الحب ليس له دواء إلا الوصل، والوصل لا يكون إلا شرعي عن طريق الزواج، أو حرام عن طريق الزنا. والحرام حق الزنا ذا ما هو حل، لأن جوعة الجنس مثل جوعة البطن. أنت الآن تغديت وشبعت، خلاص كفت؟ لا، بكرة تبغى تتغدى، والليلة تبغى تتعشى، وفي الصباح تبغى تفطر. كذلك الجوعة الجنسية إذا سويتها حرام بتسدك؟ لا، تبغى مرة ثانية. إلى متى وأنت حرام؟ أجل وقف الحرام وتزوج، وابدأ الحب بالزواج، لأنه أسس هذا البناء على تقوى من الله. وهناك إحصائيات دقيقة تثبت أن الذين تزوجوا بعد حب أنهم إما فشلوا في الحياة الزوجية وانفضت الحياة وطلقها، أو عاشوا في ليه؟ لأنه الرائد الذي كان من أجل الزواج استنفد، وهو النزوة، ثم خلاص كرهها. فهنا ما نقول للشباب لا تحبون، بس نقول أجلوا شوية، لأنكم إن أحببتم قبل الزواج فأنتم بين خيارين: إما أن تحرم من هذه المحبوبة، هل تضمن أنك إذا حبيت بنت أنك تتزوجها؟ لا، قد تسعى وبعدين تقف أمامك عقبة، أبوها يقول لك لا، أيش تسوي؟ تأخذها غصبا عنك، ولا ما تقول لا، ولا أخوانها يقولون لا، بعضهم يقول لا أروح للقاضي. كيف تأخذ مرأة بالقاضي؟ لو واحد أحب أختك وراح يأخذها عن طريق القاضي ترضى أنت؟ ما حد يرضى. وليش تضع البنت في خيار صعب؟ إما أن تضحي بك ولا تضحي بالها، لا تورطها، لا خلها تقعد إلين تتزوج، أو أن تتزوج بعد الحب فيكون نتيجة الفشل. وكم عرفنا من القصص التي تورط فيها ناس بالحب قبل الزواج ثم لم يتزوجوا فتغيرت حياتهم. منهم قيس ابن الملوح العامري، أحب ابنة عمه ليلى العامرية، وشاع الخبر، ثم وجد أن ما في حل لهذا الحب إلا اللقاء، فتقدم لعمه يطلب يدها. فلما دخل قال: تطلبها وقد أحببتها؟ اعتبر حبها عدوان عليه وعلى كرامته، والله لا تنكحها. ولما خرج دعا واحد من الجماعة وزوجه. وفي اليوم الثاني شاع الخبر في الحي أن ليلى تزوجت، فماذا حصل؟ ماذا حصل عند قيس؟ جن جنونه، جن يعني خبل، خلاص، ولهذا يسمى إيش؟ مجنون. وخرج إلى الصحراء، وهذا العشق هذا مرض خطير، إذا أصيب الإنسان خلاص يعيش في عذاب، نسأل الله السلامة والعافية. وقد أجاب ابن القيم بكتابه العظيم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، هذا الكتاب كله على سؤال واحد، سطرين السؤال في أول الكتاب، يقول: ما تقول السادة العلماء في رجل ابتلي ببلية علم أنها إن استمرت معه أهلكته، وقد حاول دفعها بكل الوسائل فما تزيد إلا اشتعالا؟ إيش البلية ذي؟ الحب، حب الحرام. فأجاب عليه بالكتاب. هذا طبعا خرج إلى الصحراء وعاش مع الوحوش، إيه نعم، طالت شعوره وكان مجنونا إلى أن مات. ما يرى أن الحياة تصلح بغير ليلى، بل كان يخرج في الليالي السوداء يهيم في الصحراء وهو يقول: ليلى ليلى ليلى. فيلحقون أهله يمسكونه يقولون: يا مجنون، وين ليلى؟ ليلى في العراق وانت جالس هنا في الجزيرة، تعال ما هي بقريب منك الآن، تعال. فيقول: ايش تقولون؟ فيقولون: ليلى ما هي فيه. فيقولون: ايش تقولون؟ يبغى يسمع كلمة ليلى. ويقول في بيت شعر، يقول: أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم. يقول: لوموا بس، اذكروها بس. وكان يقول من القصائد الشعرية ما بلغ به حد الكفر، يقول: أراني إذا صليت يممت نحوها، الناس يقبلون الكعبة ويقبل على ليلى. أين أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا، وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى، حرارة الحب أعيا الطبيب المداوي. نسأل الله السلامة يا أخوان. هذه مصيبة أن تحب واحد ولا يبغاك ولا تستطيع عليه، تبقى في عذاب. ولهذا رائد الحب في العصر الحديث شهيد الفن عبد الحليم حافظ عاش حياته حب، لكن حب خبيث، حب حرام، وكان يعبر عن معاناته وهو في هذا الجحيم الذي يعيشه. في بعض أغانيه يقول: حبك نار، بعدك نار، قربك نار، نار يا حبيبي نار، أعوذ بالله من النار. تصوروا واحد تحبه نار، إذا قربت منه أحرقك، وإذا قرب منك أحرقك، وإذا بعد منك أحرقك، إيش هذا؟ هذا حب ذا ولا عذاب؟ مسأل الله السلام. ولهذا يقول الشاعر، يقول: فما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة لوعة أو الاشتياق، فيبكي إن أو شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا خوف الفراق، فتسخن عينه عند التداني وتسخن عينه عند الفراق. وإذا تشوف اللي عنده هذا المرض ترحمه من شكله، قل: يا ولد ما أبو إيش بك؟ ليش؟ تذكر يأكل التفاحة فيشوفها كذا، يأكل نصها النص الثاني، الله ليته عندها، يرمي ما يأكل التفاح، يجي يبغى يرقد تلهمها، لا خلاص قام ما عاد جهمها. هي في الشمال تشوفها دائم عينه كذا، ولا هي في الجنوب عينه في الجنوب، وإن كان في الشرق عينه في الشرق، هذا عذاب. ليش تورط نفسك يا شاب؟ اسلم واحمد الله. ولهذا رب العالمين لما أمرنا بغض الأبصار وحرم علينا النظر إلى النساء ومحادثة النساء، وحرم علينا الاختلاط بالنساء، وحرم على المرأة أنها تتكشف وتتبرج، ليش؟ عوامل وقائية من أجل صيانتنا حتى نلكع في هذه المشكلة. إلين تتزوج، إذا تزوجت يصبح زواجك طاعة، بل إتيانك لأهلك عبادة، وفي بضع أحدكم صدقة. لكن قبل، لأن الغريزة الجنسية أصلها مشتعلة في النفس، ما هي تحتاج إلى إشعال، هي تحتاج إلى حصار وإخماد إلى أن تتزوج ثم تفكها. إنما الآن جاءوا على الغريزة وهي مشتعلة، صبوا عليها بنزين فحرقوها. وما ترون الآن في قنوات الفضاء من تمثيليات ومن مسلسلات ومن أغاني ومن خلاعات ومن برامج، يعني يستحي الواحد أن يذكرها، والله يستحي الواحد يذكرها، لو أن حمير تعيشها لقالت عيب. أي نعم، هذه إيش تسوي في الجنس وفي الإنسان؟ تحرقه وتدمره وتبعث فيه القدرة على الجريمة والتضحية حتى بالعرض والدين والشرف والمستقبل، ما عاد يفكر خلاص بهيمة.
للأسف الشديد أيها الإخوة، كل هذه المعاني معاني الحب الصحيح، حب الله وحب رسوله وحب الصحابة وحب الدين وحب الأمة، وحب كل هذا وظف لحب الحرام. فحصل الشقاء على الإنسان، ونحن نقول أيها الإخوة يجب أن تحب المحبوبات الصحيحة. أحب الله، طيب أحببتها، كيف أحببتها وكرهتها؟ المعاصي الواحد ما يصير فيها إلا وقد إيش أحبها. واحد من الشباب يقول أنا كل شيء قدرت عليه إلا غض البصر، ما قدرت إيش، إذا شفت المرأة أذوب. قلت ذب، الله لا يردك، تذوب. تبغى تنظر بعينك ذي إلى الله وانت شهوة والعياذ بالله وجنس لدرجة انك ما تتحكم في عينك، تذوب. كيف تكون اهلا للنظر الى وجه الله في الدار الاخرة؟ وبعضهم يقول والله انا قدرت الحمد لله، لكن الاغاني دي، الاغاني دي مرة يا شيخ، فيها خاصة اغاني اذا سمعتها ينغرف قلبي. عجيب يا هذا الانغراف، بدل ما يسمعها يرفضها ويسمع كلام الله اللي يلين قلبه، لا ينغرف قلبه عند المعصية. فيحب الإنسان إذا بعد عن الله ومات قلبه يحب المعاصي، وطبعا حبه للمعاصي لانعدام حبه لله. إذ لو أحب الله وأحب رسول الله وأحب دين الله لأحب محبوبات الله ورسول الله ودين الله، لكن حينما يبغض ربه ويبغض رسوله يقوم بحب ما يبغضونه. ولهذا يقول رب العالمين، يقول وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه اللي ما يلي الله ورسوله إذا هم يستبشرون، يفرحون بمعصية الله. ولو نظر الإنسان بعين العقل والشرع إلى المعاصي التي حرمها الله لوجد أنها كلها خبيثة. حرم الله الزنا، وبكل المقاييس الزنا جريمة وفاحشة وإيدز ومرض وقذارة وخسة ونذالة وعار ودمار وخزي، كل المقاييس. حتى العقلاء قبل الإسلام والآن العقلاء في العالم الآن ينادون بتنظيم جديد للعلاقات الجنسية، حتى أن وزير الصحة ورئيس الصليب الأحمر في دولة السويد ينادي يقول إن علينا أن نعيد النظر في علاقاتنا الجنسية بحيث نخصص لكل رجل امرأة واحدة، يعني الإسلام. هذا في السويد، ليه؟ لأن السويد البلد الإباحي الأول في العالم، وسلط الله عليهم الإيدز، وأعلى نسبة في العالم للإيدز في السويد. لما أمعنوا وأغرقوا في الجنس والحرام سلط الله عليهم هذا، والسيلان والزهري والهربز والأمراض هذه كلها جت عندهم. بعدين عار، هل ترضى هذا لأمك وأختك؟ لا، كذلك الناس. ولهذا الرجل الذي جاء قال يا رسول الله أنا آمنت وجاهدت ولكن إذن لي في الزنا، الصحابة كلهم استنكروا، بعضهم أراد أن يقطع رأسه، كيف تطلب إذن في حرام؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم وقال اجلس تعال. ولما جلس عندي سأله قال أتحبه لأمك؟ قال لا. قال تحبه لأختك؟ قال لا. تحبه لبنتك؟ قال لا. قال وكذلك الناس. ثم وضع يده على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. يقول الرجل فوالله ما قمت من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأكره شيء عندي في الدنيا الزنا. وواحد من الشباب ممن أمعن وقد سافر إلى الخارج وسار في كل شر، وبعدين الله سبحانه وتعالى تاب عليه أين ورجع إلى الله، فيخبرني بنفسه يقول والله يا شيخ أن أبغض شيء عندي الزنا، والله يقول لو أجبروني على الزنا إيه نعم وخيروني بينه وبين الموت والله لأختار الموت بأعلى صوت. قلت ليه ما أنت قدام؟ قال يا شيخ وين الفرق، أنا أعيش حياة الآن، قدام كنت أعيش بهيمة. فالزنا حرمه الله لأنه فاحشة، فليش نحبها؟ الغنى حرمه الله ليه؟ لأنه يقود إليها، الغنى رقية الزنا. الربا حرمه الله ليه؟ لأنه سحق للمسكين على حساب الضعيف هذا، وتنمية للمال بغير الحق الشرعي. كل شيء حرمه الله انظر إليه وحلله تجد أنه خبيث.
أجل ليش تحب الخبيث؟ طيب حبك لها ماذا سينقلب؟ ينقلب إن لم تتب إلى الله سينقلب إلى عداوة وإلى كراهية. ليه؟ لأنك ستجد آثار هذه المعاصي، آثار المعاصي تجنيها في الدنيا والآخرة. والله عز وجل ما خلقنا لنعصية، يقول سبحانه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون ويطيعون. والمعصية ليست يعني خلق محبوب، لأن الكون كله يسير في طاعة الله. لما خلق الله السماوات والأرض قال لها ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. بل الكون كله يسجد لله، يقول الله ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كلها تسجد. بقي شيء، بقي الإنسان، قال وكثير من الناس، ليس كل الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فإذا سرت أنت في الطاعة انسجمت حركتك مع حركة الكون من حولك وتشعر براحة. الآن أنت رايح جدة، رايح من جدة لمكة مثلا في الطريق السريع وماشي مع سيارات، ما تحس بخطر ولا شيء، ماشي لأن الناس كلهم ماشي. لكن اعكس السير، الناس كلهم جايين وانت رايح، هل تطمئن؟ لا. هل تسلم؟ لا. ليه؟ لك تمشي غلط. كذلك الطائع، الطائع كل شيء في الوجود يطيع الله، فتمشي انت في الحركة المنسجمة من حولك، لكن انت تعكس السير عاصي شاذ. والشاذ لا يرتاح لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللي يمشي مع في الطاعة يقول الله فيه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة منين تجي؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. طيب وبعدين في الآخرة؟ قال ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وطبعا سعادة الإنسان تتوقف على اطمئنان قلبه، ليس على راحة جسده. والله لو تمتع بجميع متع الحياة ولذائذ الدنيا من النساء والخمور والقصور والسيارات والمباني والأكلات وقلبه في عذاب، والله إن في عذاب. وهذا ما يقوله الله في القرآن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ونشهد هذا في عالم الكفار الآن، يعيشون في غاية النعيم، واستطاعوا أن يطوع المادة وأن يسخروها لتلبية رفاهية متناهية، لكن هل حققت لهم سعادة؟ لا والله. أعلى نسبة في العالم في الانتحار في الدول المتطورة، الدول الاسكندنافية، الدنمارك والسويد والنرويج وهولندا، هذه دول راقية. وأنا زرتها ومكثت في السويد 10 أيام، ورأيت عجبا بالنسبة للحياة، بلد متطور إلى أعلى درجات التطور. بعدين يعيشون في النعيم وفي اللذائذ وفي المتع بشكل ما يتصور، ومع هذا أعلى نسبة للانتحار عندهم. ليش؟ لأن ما يطيقون الحياة، تضغط الحياة المادية من حولهم على قلوبهم حتى لا يجدون مخلصا منها إلا بالانتحار فيموتون. الأمراض النفسية، التحلل الأسري، التفكك الاجتماعي، الجنون المسرحي والتمثيلي والكروي، كل هذا نتيجة المعاناة الداخلية التي يعيشها الإنسان في ظل الكفر بعيدا عن الإيمان. إذا آمن وعمل الصالحات خلاص اطمأن قلبه، وهذه تأتي عن طريق الطاعة. بغير الطاعة في عذاب، فيكره الإنسان المعاصي. ليه؟ لآثارها، آثارها عليك قلق، معاناة، تعب. صحيح إن للمعصية لذة، لكنها لذة وقتية ملغمة من الداخل بلعنة الله وسخط الله وغضب الله، حس ألم هنا ما يقدر يلغيه، ويخرجه زعلان وزهقان. لكن الطاعة لا، فتتحول هذه المعاصي وأنت تمارسها إلى بؤر فساد وإلى سرطانات في القلب، ثم تكرهها وتتمنى أنك ما عرفتها لآثارها عليك. من آثارها عليك أيها الإنسان الضيق، الحرج، المشقة، القلق، الاضطراب، عدم التوفيق، تعسير الأمور، تعسير الرزق، كراهية الناس، الوحشة في النفس، الوحشة من خاصة من أهل الخير، الوحشة من الله، الوحشة من القرآن، الوحشة من المساجد، الوحشة من مجالس الذكر. خلاص بعدين استيلاء الشيطان، التسلط على الإنسان، سلك سبل الضلال. خلاص ما يتورع ما دام انه قده في يد الشيطان لعبه، روح في المخدرات، روح في الزنا، روح في الجرائم، روح في اي شيء، اصبح ماسور، ما يملك قدره ولا اراده في ان يتحرر. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله، اولئك حزب الشيطان، الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون. بعدين يكرهها الانسان لاثارها حينما يقع في يد العداله وتقام عليه الحدود. الزاني حينما يجلد يتمنى أن ما عرف هذا. والله كنت مرة في أبها وفي السوق، وإذا بأحس الناس يتجهون ناحية السوق، فقلت إيش فيه؟ قالوا حد شرعي، فجيت وإذا بهم يقيمون الحد على شاب زنى ويجلدون 100 صوت واقف غترته وقبعته مرمية في الأرض، علشان لما نزل كان متلطم فرموا الغترة والقبعة وعروه كذا للناس، واثنين ماسكينه من قدامه والقيد في يديه والقيد الثاني في رجليه، وواحد عسكري وراء هناك قدم رجل وأخر أخرى متحمي ومعه عصا طولها 2 متر هريفها في السماء يخوف، هل بيوقعها؟ والله الوحدة أنها تبرك الحمار، ما هو آدمي. وبعدين ضرب صحيح ويشكل له في ظهره وفي مقعدته وفي، وهو يتلوى ويتلوى ويتلوى، واخيرا في عدد 18 ما اتحمل طاح. فلما طاح جاء عسكري على راسه وواحد على رجوله وضرب، فزاد الضرب صار مباشر، فما تحمل صاح قال وجه الله باقوم باقوم، قالوا قم ولا اقعد، والله انها 100 ما تنقص حبه، ما هي خارج رب العالمين يقول فاجلدوا كل واحد منهما ايش 100 جلدة. وبعدين قال ولا تأخذكم بهما رأفة، لا ترحم هذا، لا ترحمه، لأن الله ما رحمه وهو أرحم الراحمين، وإنما قسى عليه. ليش؟ لأنه عضو خبيث لابد نبتره حتى يكون المجتمع نظيف. قوموه ضربوه قام يتمايل، جابوه على عضادة الاتوبيس ودخلوا يديه وربطوها بالقيد وجلسوا يخبطون فيه وهم قاعدين براسه، يخبطون كأنهم يخبطون في كيس. وبينما أنا أتألم وأسأل نفسي أقول هل تسوى هذه العقوبة لذة الزنا؟ والله ما تسوى جلدة، كيف 100 جلدة بالإضافة إلى العار والفضيحة أمام الناس، يضرب كما يضرب الحمار. الآن لو أنك ما زنى أحد يقدر يضربك؟ ها؟ من يضربك عصا واحدة؟ ما أحد يضربك أبداً، امشي كذا بس. ولهذا يقولوا الإخوة في مصر عندهم يعني مثال جيد، يقول امشي عدل، ها يحتار عدوك فيك، يعني امشي صح ما حد يضربك، لكن امشي كذا ولا كذا، تعين كذا ولا كذا. وآخر حضرت رجما له في أبها أيضا قبل سنوات طويلة، زنى وهو محصن وجيء به ورجم بالحجارة، جابوا نقلتين قلابي كل حجر هكذا، وأخرج وجالس قرأوا الإعلان، وبعدين بدأ القاضي بالرمي ثم العساكر ثم انهال الناس عليه وهو يصيح مع كل حصى حتى انتقلت النقلتين عليه ولا عاد شفنا. بعدين وقفوا، جابوا الطبيب الشرعي بعد الحجارة وجاب السماعة حطها على ضاره، قال بعد حي زيدوا عليه، خذوا الحيود اللي قدر يضربها وعودوا ورموه، وما مات إلا بعد ساعتين علشان لذة محرمة. هذه عقوبة الدنيا يا إخواني. طيب تكفي هذه؟ لا، باقي إذا ما تاب فباقي العقوبة بين يدي الله أعظم. يقول عليه الصلاة والسلام: من زنى بامرأة في الدنيا كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة، والذي نفس محمد بيده إن ريح فروج الزنا ليؤذي أهل النار. وما عصي الله بذنب بعد الشرك أعظم من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له. وفي حديث سمرة في البخاري قال: ثم أتينا على تنور من نار أعلاه ضيق وأسفله واسع، وفيه رجال ونساء عراة، يأتيهم لهب من تحتهم فيرتفع بهم وينخفض. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني من أمتك. ورد في المسند بن أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالزاني يوم القيامة فيوقف بين يدي الله فتسقط فروة وجهه بين قدميه خجلا من الله. فضيحة، خزي، تجي قد ربك زاني خبيث لا إله إلا الله. فيقول الله له: أزنيت عبدي؟ فيقول: لا يا ربي. يحسب أنه عند القاضي في الدنيا يبغى ينكر. قال: ألا يرضيك أن يقيم عليك 10 شهود؟ قال: بلى ربي، لأنه يتذكر أنه يوم زنى ما في حد، أحد يزني وأحد يشوفه. لو خلوت بزانية ثم طالعت يمين وشمال ما شفت أحد إلا طفل صغير عمره 2 سنين، هل يجرؤ الواحد يزني وفي طفل؟ لا. طيب ما تدرك أن الله يراك؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم. أنت بين خيارين: إما أن تقول إن الله ما يراني وهذا كفر، أو تقول إن الله يراني لكن ما عندي فيه وهذا يخص، والعياذ بالله. أين أنت والله يراك؟ فالعبد يقول بين يدي ربه، يقول: يا ربي نعم هات الشهود، لأن ما عندك شهود ذاك اليوم، لكن من الذي يشهد عليك؟ أنت تشهد على ذاتك. يقول عز وجل: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. أنت تشهد على ذاتك. أنت ليش طالع في الحرام؟ علشان عينك، عينك تشهد عليك. ليش تسمع الأغاني؟ علشان تطرب أذنك، أذنك تشهد عليك. ليش تزني؟ علشان تمتع فرجك، فرجك يشهد عليك. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. يعني ما كان بإمكانكم أن تعصون الله مستترين عن هذه الأعضاء. هل يقدر الواحد يروح يزني في غرفة ويخلي سمعه وبصره وجلوده في غرفة ثانية؟ لا. وما كنتم تستترون، ما تقدر تستتر منها، هي معك. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أي أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فهذه فاحشة، وكثير من الناس والعياذ بالله بل بعضهم يسافر إليها، يبحث عنها محليا، فإن لم تتوفر ركب الفضاء وطار في السماء وغاص في البحر وراح. ليش؟ يدعو إلى الله؟ لا، يروح يغلق الدين ويجي قد معهدين بنمرة واستمارة إلى جهنم والعياذ بالله. فاتق الله يا أخي الشاب، انتبه لنفسك. هذه المعاصي سوف تكرهها لأنها توردك الهلاك في الدنيا. الحدود، القتل، يمكن أنتم حضرتوا قصاص، تصوروا لهذا الإنسان الذي يقاد إلى الساحة لتقطع رقبته، لو أخذنا شريحة من نفسيته وحللناها كيف سنجده؟ في قمة الشقاء والعذاب. وكان بإمكانه أن لا يقف في هذا المكان لو أنه راقب الله وخاف الله، لكن بعضهم عادة صغير بنيام 15 سنة قد معه مسدس ليش مسدسك؟ قال الله الرجال يقع رجال كن ضاربه ولا شيء ولا. وأقل مضاربة طلع مسدس وضرب. وبعدين حطوه في السجن وجوه ينوم يلوم ويندم. كنت ألقي في مكة قبل فترة دروس في السجن ومع القتلة، ولما غلقت قال لي واحد منهم أبغاك، قعدت معه طلبت من الأمير السجن قلت خلني معهم ساعة ساعتين أشوف أحوالهم. وإذا كلهم يا أخواني يندمون لكن ما عاد ينفع الندم. يقول يا شيخ، واحد منهم يقول يا شيخ وين ذا الكلام قبل أجي في ذا المكان؟ يقول والله إني لو سمعت ذا الكلام وأدري به إني ما سوي ما سويت. قلت سويت؟ قال قتلت. ومن قتل؟ قتل رحيمه. كيف قتل؟ قال دعتني أختي تخاصمت وبعلها في التصليب، قالت فلان ضربني. هي مجنونة ليش تدعي الرجل وهو مجنون؟ يوم جاء كان رد عليه وقال أنت في بيته يضربش ولا يقطعش، أنت زوجته لا تتصلين به، إذا بغيتينا تعرفين بيتنا. لكن جاء المرجوج وشل نفسه وادخل البيت. ليش تضرب أختي؟ قال ذاك مرتي، إيش دخلك؟ خلاف بيني وبين عائلتي، إيش دخلك يا ملقوف؟ ارجع وانقلع. قال كيف إيش دخلني؟ هذه أختي. قال أختك لكنها مرتي وفي بيتي. هنا قال لا فصفقه. قم ذاك فصفقه. المهم يوم غلب هذا الرجال كبير فندريده ودخل المسدس واذبح الرجال. ويوم ذبحه فصيحي البنت قالت الله يفضحك تذبح بعلي. قال انت اللي دعيتيني. قالت ما دعيتك تذبح، الله يذبحك. تقول دعيتك تصلح بيننا ولا تذبحك؟ طبعا قبض عليه ودوه السجن. من الذي يطالب بالدم الآن؟ أخته. تقول والله ما أتسامح، والله لا أخليه يموت مثل ما موت بعلي وأحرمني من أبو عيالي وخلى أولادي يتمان. هنا مرجوج هذا وغيره كثير من المراجيج وهم ينتظرون الموت. لكن لو عنده عقل وعنده إيمان وعنده دين ما يقدر، حتى لو استثير، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ليش؟ إني أخاف الله رب العالمين، خوف الله يمنعك من هذه الجريمة، فتكره المعاصي لأنها شر عليك. الآن لو دخلنا السجون الآن وسألنا نزلاء السجن كلهم القاتل ايش بك؟ قال قتلت. ليش؟ قال الشيطان. والزاني يجلد ليش زنيت؟ قال الشيطان. وصاحب المخدرات ليش تروج المخدرات؟ قال الشيطان. والسارق بتقطع ايده ليش تجري؟ ليش تسرق؟ هل السرقة تسوى ايدك؟ والله لا يعطوني الدنيا من اولها الى اخرها بعماراتها ومصانعها ومطاراتها ودولها في اصبع والله ما اعطيهم. كيف في يميني كلها؟ انت لما تسرق تقطع يمينك، انت اللي قطعها، لو انك ما سرقت ما قطعت. قال الشيطان. كل واحد يحولها على الشيطان. طيب متى تسلط عليهم الشيطان؟ لما احبوا المعاصي. ولو انهم كرهوا المعاصي اصلا لما استطاع عليهم الشيطان. ايضا نتيجتها بعد الموت يتمنى الانسان انه ما عرف هذه المعاصي. يقول عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. يقول ليت بيني وبينك يا شيطان ويا معاصي مثل ما بين المشرق والمغرب، فبئس القرين. قال الله ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه إيش أمدا بعيدا. كره المعاصي ما يبغى يشوفها، وإذا شافها يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا لا أحصاها، نحن ما ندري إنها مسجلة، إيش بها كلها هنا كل شيء. وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أنت في الليل تضغط الأزرار تدقدق كذا لكن الله يطلع عليك، وصابعك ذي يوم القيامة تشهد عليك أنك هتكت عرض مسلم واقتحمت عورة مسلم وآذيت مسلما. واحد من الشباب في الرياض معاق مشلول الأربع لا يتحرك منه إلا رأسه من هنا وفوق، ولهذا العربة اللي معه هو مسلم في حق التأهيل جايبين له صانعين له عربة يحركها برأسه كذا تمشي قدام، يقول بها كذا تلف كذا تلف. اي نعم. ولكن يعمل في الدعوة الآن ونشيط. فسألته قلت إيش اللي حصل؟ قال حادث مروري. قلت إيش سببه؟ قال أنا. قلت كيف أنت؟ قال في ليلة من الليالي يقول كنت أبعثر في الأرقام، يقول دقيت رقم عشوائي، يقول إذا رد علي رجال قفلته، وإذا ردت علي مرة بدأت أغازلها. يقول فردت علي امرأة، قلت ألو؟ قالت نعم. قال مساء الخير. مساء الخير. قالت إيش تبغى؟ قال والله ولا حاجة، بس عايزين يعني نسولف شوي ممكن؟ قالت أقول لك؟ قال نعم. قالت الله يشل أربعك بس، وأنها تقفل السماعة. يقول والله الذي لا إله إلا هو يا شيخ أنها وضعت السماعة وأني شعرت بمثل الرمح دخل في قلبي، دعوة مستجابة طوالي من فمها للسماء. يقول أني أخرج أركب السيارة وأروح البيت. يقول في الطريق وقع لي حادث مروري وشلت أربعي، وتمنيت أنني ما عرفت هذا الكلام. انتبه لا تدقدق الأزرار، لأنك ما ترضى أن أحد يدق على أختك، وترى من دق على بنات الناس دقوا الرجاجيل على بنته والأخته. يقول إن الزنا دين فإن أقررته كان القضاء من أهل بيتك، فاعلمي من يزني بامرأة بألفي درهم في بيته يزنى بربع الدرهم. فمن دق باب الناس إيش؟ دقوا بابه، ومن دق على بنات الناس دقوا على أخته وبنته وأمه. وقد يقول واحد أنا الحمد لله ما عندي لا أم ولا أخت ولا بنت، نقول هذا رصيد يسجل عليك لين تتزوج، ثم تندره مرتك من ظهرك كله، إيه؟ طلع كل المكالمات وكل الخيانات وكل الاتصالات، سوي أي رصيد ينتظر إلا أن تتوب إلى الله، فالتوبة تجب ما قبلها. فعليك يا أخي الكريم أن تتبرأ من المعاصي كبيرها وصغيرها دقيقها وجليلها، وأن تتصف بالطاعة، فإن الله يحب الطاعين. ذكر ابن القيم في كتابه الجواب الكافي حديثا قدسيا يقول، يقول الله عز وجل فيه: إني إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإني إذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابعة من الولد. هل ترضى أن تكون ملعونا لأنك تحب ما يبغض الله، أم تريد أن تكون محبوبا مرضيا عنك؟ إذا أردت أن تكون مرضيا عنك فعليك أن تحب ما يحبه الله، وتبغض ما يبغضه الله، وتبرأ إلى الله من المعاصي. وإذا وقعت في شيء منها فإنها قذر، فعليك بالتطهر والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا في إمكانه. قد يقول بعض الناس إن التوبة من المعاصي إنها صعبة. نعم صعبة، لكن الاستمرار فيها أصعب. الاستمرار على المعاصي أصعب، لأنك تلد الهلاك. إذا تركتها في صعوبة، لأنك تقاوم غرائز مركبة فيك، والله سبحانه وتعالى لو لم يركب هذه الغرائز وحرمها علينا لقلنا أصلنا ما نبغاها، ودها حرام ودها حلال. لكن معنى الابتلاء أنك تحبها وتتركها، ولهذه الدنيا هذه ابتلاء. ولا يتحقق الابتلاء إلا إذا تركنا الشيء وحنا نبغاه، ففي صعوبة صح، والصعوبة هذه تكون في بداية الأمر، يعني حينما يريد الإنسان يتوب يحصل بنوع من التعب. ليه؟ لأنه قد ألف تلك الحياة. لكن إذا استمر في الحياة الإيمانية خلاص تصبح الطاعة ملكات راسخة وصفات ثابتة عنده، ويصير آلي. بل إذا رأى مرأة، واحد من الشباب يقول والله يا شيخ إذا رأيت مرأة كأني أشوف عفريت، خلاص هذا عبد رباني، أصبح ينظر بالله ويسمع بالله. وهذا جاء في الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بعمل أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبر روح عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. رواه البخاري. تبغى تكون عبد رباني ولا عبد شيطاني يلعب عليك إبليس يقودك مثل التيس في كل مكان ثم يرميك في جهنم؟ لا، خلك مع الله علشان تجد التعويض كله كامل يوم القيامة. اللي يخلي النساء الآن هل يحرم منهم يوم القيامة؟ لا، 72 حورية تنتين من نساء الدنيا وسبعين حورية ممن أنشأهن الله إن شاء. قال الله إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا. عروبة، عروب يعني متحببات. المرأة العروب هي التي تستطيع تجذب قلب زوجها بكل وسيلة، هذول نساء الجنة. عرب أترابة في سن واحدة يأتون نتيجة إيش؟ نتيجة العفة. هنا يقول ابن القيم يقول فيا خاطب الحسناء إن كنت راغبا، كان تبغى بالحورية، فهذا زمان المهر فهو المقدم، فكن مبغضا للخائنات بحبها لتحظى بها من دونهن وتسلم، وكن أيما عمن سواها فإنها لمثلك في جنات عدن تأيم. فإذا غضيت بصرك حفظت نفسك ترك ما ضيعت شيء، والله ما ضيعت شيء بل كسبت كل شيء، أنت تؤهل نفسك للجنة وللحور العين، واللي وصفهم الله بوصف مذهل، يقول الله عز وجل كأنهن بيض مكنون، ويقول كأمثال اللؤلؤ المكنون، ويقول كأنهن الياقوت والمرجان. أنا أتحدى واحد منكم يعرف الياقوت والمرجان، ما شفنا، نسمع به لكن فينه ما شفنا. وش الياقوت؟ قطع من الجواهر الثمينة الغالية، الواحدة تسوى مئات الآلاف من الياقوت أو المرجان. كيف إذا قد مرتك مثل الياقوتة من رأسها لا قدمها تمشي قدامك، ياقوتة تتحرك بين يديك، إذا ابتسمت في وجهك يضيء في الجنة برق، فالناس يرفعون رؤوسهم يحسبون في برق، إيش هذا؟ قالوا هذه حورية تبسمت في وجه زوجها. إذا جاء يبغى يتبصر ما يروح في المراية، يطالع في صدرها، الكبد حقها مرآته، عليها سبعين حلة، سبعين ذوب، يرى مخساقام وراء الحلل، كيف؟ ما ندري كيف. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. تبغاها وانت على الزنا؟ تبغاها وانت على دول السرابيل ذولا؟ أعوذ بالله، ما يصلح لك هذا يا أخي، لا تكون زير نساء، خلك طالب آخرة. صحيح تتعب تتعب، لكن ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. وسلعة الله غالية، وسلعة الله الجنة، ومن غلاها الله سبحانه وتعالى جعل ثمنها أيضا غالي، فعليك أن تدفع الثمن طاعة لله واستقامة على دين الله وتوبة إلى الله من المعاصي والذنوب واستمرار في هذا حتى تلقى الله، ولن تكون خاسرا. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين. الخسارة الحقيقية أن تخسر نفسك تدخل النار، أما الدنيا والله الربح فيها كل الربح في طاعة الله، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يحب الطاعات وممن يكره المعاصي. أنتم أيها الشباب في هذه المرحلة من أعماركم تبدأون تضعون أقدامكم على أول سلم الحياة، فضعوها صح، لأن البداية إذا كانت صحيحة ستكون النهاية إن شاء الله طيبة، لكن يوم يبدأ الإنسان غلط ستكون النهايات سيئة. كنت قبل أيام أمام جامعة أم القرى، وإذا بي أجد شاب يدخن خارج الجامعة، فسلمت عليه السلام عليكم وعليكم السلام، قلت أنت طالب جامعي؟ قلت نعم. طبعا لما بدأت شافني حط الشقارة وراء، اي نعم. قلت ليش تدس الشقارة؟ قال ولا شيء. قلت هي صح ولا غلط؟ قال غلط. قلت ليش تمشي في الغلط؟ تبغى تبدأ حياتك غلط وانت شاب مثقف وجامعي؟ ليش شوفك تدسها عني لكن ربي يشوف انها وراك؟ اي نعم. قال والله صحيح. قلت طيب ليش ترضى يا ولدي بنفسك تمشي غلط من اول حياتك؟ فيها مصلحة لك؟ قال لا. قلت فيها ضرر؟ قال فيها ضرر. قلت طيب اين عقلك؟ قال والله الشيطان. قلت الشيطان أقوى منك؟ الشيطان ضعيف يلعب عليك، أنت حمار شيطان أنت. لا. قال خلاص كيف أسوي؟ قلت انزل ذحين مكة، قال عندي محاضرة، قلت بعد المحاضرة صل الظهر في الحرم واشرب، طف بالبيت واشرب من زمزم واطلب من الله، قل اللهم إني أشرب هذه الشربة لتطهير قلبي من الدخان. قال خلاص إن شاء الله. فأنتم الآن في بداية الحياة شباب الآن، فعليكم أن تمشوا صح من أول الحياة، لا سيما والله عز وجل قد اختاركم في هذا المسلك التربوي لقيادة الأمة علميا، فإن المدرس مربي، والمربي والمعلم كاد أن يكون نبيا. يقول شوقي
قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت معلم. يعارضه واحد اسمه إبراهيم طوقان مدرس من فلسطين وعاش في التدريس في تعب طبعا، وانتم تتعبون ان شاء الله بعدين، فيقول شوقي يقول وما درى بمصيبتي قم للمعلم وفيه التبجيل، لو جرب التعليم شوقي ساعة لقضى الحياة شقاوة وخمولة. طبعا هي مهنة متعبة ومكلفة، لكنها رسالة، هي رسالة تبلغ فيها دين الله وتربي أبناء المسلمين على عقيدة الإسلام وتعكس ما عندك من أخلاق ومن تصورات ومن عقائد على هذا الجيل. فيفترض فيك وأنت في هذا المسلك أن تكون صالح، إذا ما تصلح لا تبعد بهذا المسلك، دور لك وظيفة ثانية، لأنك بتفسد الأمة. تجي يوم القيامة أنت فاسد ومعك جميع من أفسدتهم من الطلاب، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. لكن إذا قلت لحالك فاسد على الأقل تجي لحالك، تجي الحملة خفيفة، لكن تحمل الناس على كتفك وتجيبهم إلى النار زيد داعية إلى النار. فلا، الخيار الأفضل لك أخي الشاب أن تسلك الطريق الصحيح وأن تبدأ حياة صحيحة. وإذا كنت قد أخطأت وكلنا قد أخطأنا، فعلينا التوبة إلى الله وتصحيح الوضع من الآن مع الله سبحانه وتعالى، وستجد في ذلك خير، ولن تندم يوم من الأيام على أنك كنت لله طائعا. ما في واحد أطاع الله وندم، بل الندامة كل الندامة في معصية الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.